الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. هل الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية الحريات في العالم؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق المظلوم كما يدعون، أم أنها شعارات زائفة؟ هل جنت الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها القمعية التي تقوم بها وسياستها التي تستنزف أموال ودماء الناس؟ هل جنت على سكان الولايات المتحدة الأمريكية أنفسهم أم لا؟ هذا هو محور الحلقة في هذه الليلة مشاهدينا الكرام، بصحبة ضيف كريم الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي. دكتور محمد يا مرحبا.
أهلا بك يا سلام،
نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك فيك
دكتور محمد. أمريكا، يعني احنا بنشوف من النخبة، نخبة التنوير والتثقيف المصرية، كلام كثير جدا ان أمريكا هي راعية الحريات في العالم، هي راعية العلمانية والليبرالية وما إلى آخر ذلك، وإن أمريكا هي التي تدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المظلوم وحقوق المرأة وحقوق مش عارف إيه وحقوق كثيرة، يعني في الآخر بيقول لك بتدافع عنها أمريكا يعني. وأنا كواحد من الناس عاوز أسمع من حضرتك، لكن أنا عن نفسي، أنا كأحمد الفولي، لم أرى من أمريكا إلا أنها صدرت لنا الظلم والقمع والإرهاب والقتل والدم والشذوذ والانحراف والإلحاد والشرك برب العالمين سبحانه وتعالى وقتل المسلمين وتخريب بيوت المسلمين وبلاد المسلمين على مدار مئات السنين الفائتة. كيف ينظر دكتور محمد جاد الزغبي لأمريكا كعقيدة أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تشاولا لنا الشرف يعني بهذا اللقاء.
الله يحفظك. شرف لي دكتور.
والله واحدة من أكبر أزماتنا على الإطلاق
نعم
هو موقف المثقفين عندما يتناقض مع موقف الجمهور. انت لا تعبر هنا عن الجمهور.
نعم.
فايه يعني دكتور عبد الوهاب المسيري لما عرف الثقافه،
نعم،
ايه ازمتنا احنا مع العلمانيين عموما يعني؟ دايما بكررها،
نعم،
ليس لهم مرجعيه ثقافيه عربيه او غربيه. هم لا يعرفون شيئا عن الغرب ويتحدثون بما لا يعرفون، ولا يعرفون شيئا بطبيعه الحال عن معالم الفكر الاسلامي.
نعم.
فعندما ينفصل كما قال الدكتور عبد الوهاب المسيري، المثقف او المفكر بيكتسب الثقه الصفه دي اصلا بالتعبير عن قضايا وطنه. بمعنى ان انا كل ما ازيد في الثقافه اقدر اعرف احدد مين العدو ومين الصديق ومن المحايد.
نعم.
في ثلاث اشياء، صديق وعدو
ومحايد.
أنا سأقبل منه. أنا لا أستطيع أن أفهم إطلاقا موقف المثقفين العرب من الولايات المتحدة الأمريكية كنظام.
نعم.
لا أتحدث عنها كشعب، لأن ده حاجة مفككة جدا. يعني أنت لا تستطيع أبدا، برضو مع شعب أوروبي، أن أحاكمهم أو أحاكم دولة في عموم العالم بشكل عام أحكم عليها أنها عدو وأتمنى فنائها بشكل عام.
نعم.
لا، نحن هنا نتعامل مع الأنظمة. دولة أو كيان واحد فقط والذي لا فارق بينه وبين حكومته هي إسرائيل، وهي ليست دولة بالمعنى المفهوم حتى سياسة الدولة. يعني أقل يعني الشيء المريع أنهم يخالفون المبادئ الدستورية حتى نشأة الدول. أي دستور أي دولة له حدود، بيحدد حدود الدولة في بداية المقدمة.
نعم.
دستور إسرائيلي ليس فيه تحديد، فهي فقدت معظم مقومات الدولة من الأصل. بخلاف إسرائيل، أي دولة مهما كان إجرام حكوماتها عبر التاريخ، لا نتعامل هذا المنطق الإنساني المعروف، لا نتعامل مع الشعوب على أنها معبرة عن الحكام حتى لو كانوا هم من يخسروا حكامهم، لأنهم قائمون على سياسة الخداع أو سياسة التخويف أو سياسة الإرهاب إلى آخر ذلك. فأنا أقبل منك، وبالمناسبة الغرب لا يتعامل معنا بهذا المنطق. يعني هو لا يتعامل معنا في العموم، يعني ليس له شأن بحتة التفرقة يعني.
نعم.
أزمتنا مع المثقفين العرب، بلاش العلمانيين، حتى من حسن النوايا، عندما تنظر للولايات المتحدة فتشيد بها كنظام وكدولة على أنها منبع للحرارة.
نعم.
يعني أعطني أي مبرر لهذا. عندما تصدق نفس الدعاية التي يصدقها الجمهور الأمريكي. بالمناسبة، هل تعلم أستاذ أحمد أنه نسبة الذكاء المجتمعي داخل المجتمع العربي أضعاف نسبة الذكاء في المجتمع الأوروبي والغربي؟
لا دي مش لن يصدقها أي أحد.
لا أنا بقى عندي
نسبة
عليها
الذكاء عفوا
نعم
العربي أعلى
المجتمعي،
مجتمعي
ذكاء الاجتماعي، ذكاء المجتمع في العموم، يعني ذكاء العوام مش الخواص، ذكاء العوام
في المجمل أعلى،
في المجمل أعلى
من أمريكا.
بمراحل من الجمهور الأوروبي والجمهور.
هل ده له إثباتات علمية؟
طبعا ليه إثباتات. الإثباتات في إيه؟ إثباتات إحنا ممكن نثبتها من خلال المشاهدات، لكن
نعم.
أنا عندي تصريح بدأ أوردته في أحد كتبي على لسان إحدى المفكرات أو الصحفيات الأمريكيات عندما انتخب ترامب في المرحلة الأولى. وكان انتخاب ترامب بالنسبة للكارثة بالنسبة للمثقفين ومجتمع النخبة في الولايات المتحدة.
اسمه إيه الكتاب يا دكتور؟
الكتاب اسمه كيف نربي أنفسنا فكريا،
اللي هو تكملته الفكر الإسلامي في مواجهة
الفكر
الحضارة الغربية.
الإسلامي في مواجهة الحضارة الغربية.
جميل. كل كتب دكتور محمد حقيقة، يعني أنا أعرف دكتور محمد من سنين، كتب مفيدة وجميلة ومعبرة، وهو رجل باحث متخصص يعني. فمسألة الثقافة والقراءة لمن تقرأ، لأن كثير جدا من شبابنا وإخواننا وأخواتنا يبعتوا لنا لمن نقرأ، فدايما مشايخنا وعلماءنا الكرام بيرشحوا الكتب العلمية، نقول لهم مثلا في العقيدة اقرأوا كتاب كذا، في الفقه اقرأوا كتاب كذا، في التفسير كتاب كذا، في الكتب العظيمة والجميلة والمنقحة. لو حبيت حاجة تثقف نفسك سياسيا وفكريا بشكل جميل جدا وبشكل يرجع أيضا للقرآن والسنة، فكتب دكتور محمد جاد الزغبي ومليئة ما شاء الله لك في المكتبات، وأغلبها تصدر عن دار حواديت، وهي ما شاء الله بها كتب دكتور محمد. نعم فضل دكتور.
كتكملة للي حضرتك قلته بنشأ المصادر، لنا في نفس الدار كتاب بعنوان كيف تكون مثقفا، الفصل الثالث منه أكثر من 300 صفحة خصصته للمراجع الثقافية الموثوقة في سائر المجالات.
جميل جميل.
بما فيها الفكر السياسي.
نعم.
ومن من كان يريد من الجمهور الحصول على هذا الفصل أو حتى على الكتاب ولا يستطيع شراءه أو لا يستطيع الوصول للدار يخاطبنا على صفحة الفيس وأنا أعطيه نسخة.
جميل.
ما فيش أي مشكلة.
ربنا يكرمك دكتور محمد.
القصة في المرجعية. تمام. أنت عندما تعبر عن المرجعية أو تقرأ أو لا يمكن أن تحكم على قضية حكما صحيحا إذا دخلت بنية مسبقة. بمعنى أنا دلوقتي مثلا كتاب زي ده، أنا دلوقتي عايز مثلا 11 سبتمبر اللي هي علامة من العلامات الفارقة سياسيا في العالم أجمع. إذا دخلت بنية مسبقة وأنا يعني عايز أتهم حد معين، فأنت هنا مش بتبحث علميا.
نعم.
خرجنا من إطار البحث العلمي. البحث العلمي أنت هنا تدخل بنية محايدة تماما ثم تقرأ المصادر ثم تحكم. فعندما نقول نتهم العلمانيين العرب بأنهم لا يعرفون شيئا عن الغرب، هذا سنثبته من خلال هذه الحلقة وما سبق المؤلفات، هذه واقعية.
نعم.
أنهم ليس لهم مصادر حقيقية لا في الفكر الإسلامي ولا في الفكر الغربي.
لكن في حالة انبهار شديدة دكتور محمد، يعني عفوا.
نعم.
حتى لو لم نقل العلمانيين العرب أو المثقفين العرب، حتى لو قلنا شبابنا أبنائنا وبناتنا.
نعم.
شباب الجامعة وما قبل الجامعة وما بعد الجامعة، الشباب الصغيرين عندهم حالة انبهار شديدة بكل ما هو غربي، فكل ما هو عفوا حتى دكتور حسام عقل كان بيقول دايما تعبير جميل، بيقولك أي حاجة لابسة برنيطة.
نعم.
فهي بالنسبة لنا جميلة جدا. فاحنا بنقلدها في كل حاجة، يعني حتى دلوقتي الشباب بيحاولوا يعوجوا لسانهم في كلماتهم. يعني عفوا لا أعلم، كنت من أيام في مطعم من المطاعم هنا عندنا في أكتوبر، فالأخ اللي بيقدم المينيو فبيقول لي، حتى المينيو نفسها لفظة مش عربي، فذكر المينيو كله إنجليش، كله إنجليزي. فقلت له إحنا في مصر وانت رجل عربي واحنا عرب وكل العملاء اظنهم عرب، يعني ايه الداعي ان حضرتك تقول كل في المنيو انجليزي؟ ما الداعي يعني الى هذا الكلام؟ هو في النهايه بعد حوار يعني الرجل قال لي معاك حق. يعني قلت له احنا لا نريد ان ننهزم ثقافيا وفكريا بهذه الدرجه، انت مطلوب منك شرعا انك تعتز بهذه اللغه وان تفرح بها وان تستعملها وان تستخدمها وان تكتب بها وان تعمل بها. فكره الهزيمه تجاه هذه الحضارات الغربية، ويعني دايما حتى كان دكتور زين العابدين كامل، وطبعا هو صديق عزيز لحضرتك وأستاذ عزيز ومؤرخ، كنا سجلنا معه عدة حلقات عن تاريخ سقوط الأندلس.
نعم.
وكيف استقت إسبانيا وكيف استقى الغرب هذه الحضارة الغربية الآن من الأندلس، من أهل
نعم.
الإسلام،
من أهل الإسلام ولا زال إلى اليوم
بالضبط. فأنا الآن أمام جيل من الشباب يا رب يحفظهم جميعا ويهدينا وإياهم، ينبهر بكل ما هو غربي. طب تيجي تكلموا حضرتك عن الجانب المظلم اللي هو مش واخد باله منه، نسب الانتحار، نسب نعم. الاكتئاب، نسب الإجهاض، نسب الزنا والدعارة والمساكنة، نسب الأولاد خارج إطار الزواج. يا دكتور محمد، إحصائيات تثبت أن في بعض البلاد الغربية وصلت ل 80% من نسب المولود، 90% في فرنسا، تتخيل 90% من خارج إطار الزواج، يعني 90% أولاد سفاح.
أي تأنه بمحايدة الدولة، بتشجيع النظام،
تشجيع الدولة.
نعم، أخرج
ماكرون
ده وهو يقول، قالها والله يفتخر بأنه بعد 10 سنوات ستكون 100% من الناتج الفرنسي من أولاد الزنا.
أعوذ بالله.
نعم، يفتخر بذلك،
يفتخر.
القصة في ما يخص الثقافة المحايدة أو الحياد الثقافي،
نعم،
ده تعريف يخص العوام. هو هنا أنت كلمته فاستقبل على طول. ليه؟ لأن هو معطل عقله عن الاستيعاب في النقطة دي.
صحيح.
فثقافة التقليد،
نعم،
هذا من أهون الناس الذين تستطيع أن تتعامل معهم ببساطة المنطق فتقنعهم.
نعم.
العلمانيين لابد أن تعرف أنهم أعداء أولا، نثبت لك ذلك حتى لا تأخذ منهم، ثم تحفز عقلك على العمل. يعني هو
حتى تقصد العلمانيون، تقصد كفكرة،
كفكرة
ليس كأشخاص، لأن احنا لا نعد الأشخاص أبدا. يعني
ما في عداء لشخص. إذا كنت أنا بقول لحضرتك،
نعم،
هذه الدول التي تعادينا في التاريخ وفي المستقبل وفي الحاضر، ومع ذلك أنا لا أعادي أشخاصهم.
نعم نعم.
القصة كلها معاداة الفكرة.
صحيح.
كان الكافر في عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون من ضمن المحاربين، بل يكون زعيمهم كما هو أبي سفيان مثلا،
يتفاوض مع رسول الله عليه الصلاة،
ثم يأتي بعد ذلك فيسلم فيصبح من إخوان المسلمين.
الله أكبر.
ما هذا؟ هذا هي الثقافة التي تحكمنا.
صحيح صحيح.
القصة ببساطة، حتى يعني إيه رأي حضرتك لو نخلي الكلام ببسيط عشان يوصل للجمهور العام.
نعم تمام، تفضل.
انت هنا لو جيت، لو جينا ف يعني طلبت من حضرتك ان انت هتعيش مثلا في بلد ما، فالقي لي بشروطك مثلا. رقم واحد، لا شك انك ستختار شرط الامن، الامن الشخصي.
صحيح،
اليس كذلك؟
نعم.
هل تستطيع ان تقبل بضياع الامن الشخصي عما اعتدت من الحد الادنى في بلدك؟
لا.
يعني اكون قاعد في بيتي ما اقدرش اخرج الا بسلاح، وان خرجت كاني خارج في حرب اهليه برا.
سبحان الله.
هل تستطيع ان
لا، طب ما ديش حياه،
دي ليست حياه.
نعم.
هذه هي طبيعه الحياه العاديه في امريكا.
نعم.
في امريكا اذا لم يكن يعلم المشاهد، يعني هل تعلم سعادتك ان السوق الامريكي، هم طبعا تجاره السلاح هناك او السلاح مباح.
نعم.
ليس مباحا فقط بل يشجع عليه، وده من اثار من بدايات تكوين الدولة. نعم. تعارفوا عليه ورفضت جمعيات النشطاء هناك محاولات تخفيض عدد السلاح في الشوارع لتقليل العنف بشكل مطلق.
نعم.
فالأمريكان هناك، وليس السلاح التقليدي مش مجرد مسدس أو بندقية. لا، في حاجات متطورة جدا بتبقى في أيدي الأشخاص.
نعم.
تشتريها مجرد البطاقة يعني. هناك مجموع ما عدد قطع السلاح الموجودة في المجتمع الأمريكي من السوق السوداء والسوق البيضاء 400 مليون قطعة سلاح. طيب
بس
أنا هذا الرقم،
هنا سؤال بس ومهم يا دكتور محمد.
نعم.
ومن حق المشاهد يقول لك كيف أتيت بهذه الإحصائيات؟
بلا لسه المصادر حتى يطمئن المراجع.
جميل.
المصادر كلها بلا استثناء في هذه الحلقة غربية، ليس فيها مصدر عربي واحد.
نعم.
تقرير لدويتش فيلا، قناة طبعا الألمانية المعروفة، بعنوان في تقرير، أقصد في فيلم وثائقي لدويتش فيلا اسمه دولة السلاح أو بلد السلاح.
نعم.
فيه هذه، أنا هنا خدت مجرد مقتطفات، هذه الأرقام 400 مليون قطعة سلاح في السوق.
نعم.
الأمريكي باعتراف التقارير الرسمية، لأن عندهم المؤسسات هناك دقيقة جدا في الليل.
نعم.
منها من هذه القطع، الكلام ده لغاية سنة 2013 فقط. لغاية سنة 2003 كان في 270 ألف قطعة سلاح في أيدي الأطفال والمراهقين. منهم الأخ المراهق ده اللي دخل بسلاح وقتل 35.
نعم.
المسلمين
بالخلاف
دخل مدرسته.
ده اللي في نيوزيلندا، عفوا.
لا ده في نيوزيلندا، ده حدث تاني. في أمريكا دخل المدرسة وفتح النار على زملائه. وليه؟ ما بيقلد. هو مش رايح حتى ينتقم ولا في أي شيء يعني. كل ده في التقرير السابق الذي قلنا. طيب 400 مليون قطع السلاح يا أخي، ده أمريكا كلها في غضو يعني شيء 350 مليون أو حاجة زي كده يعني، حسب ما أذكر يعني. لو سمعنا مذكرات المقروءة المرئية لصحفي بارز في تاريخنا العربي، الصحفي الأردني الفلسطيني أسامة فوزي، أحد تلاميذ الصحفي المصري الكبير محمود السعدني، هذا الرجل له تاريخ يعيش في أمريكا منذ أكثر من 30 عاما، خرج يحكي عن الحياة الداخلية في أمريكا، وده إعلامي محترف يعني رئيس تحرير لعدد من الصحف لا يحصى. الأمر الثاني أنه عاش في أمريكا، فجاب قطع السلاح التي اقتناها هو هو شخصيا، أسلحة رهيبة يعني، منها بنادق يعني قوتها أو قوة الطرقات بتاعتها ومداها يتجاوز 400 متر، وحكى عن طبيعة الحياة داخل أمريكا. أنت هناك مثلا إذا أوقفك الشرطي فهناك قواعد لا تنزل من السيارة أبدا، لو نزلت يباح للشرطي أن يستهدفك طبعا لحماية نفسه.
نعم،
ما هذا القوانين دي صدرت ليه؟ نتيجة للعنف ضد رجال الشرطة.
نعم
تمام، لابد أن يكون كفاك ظاهران على المكوّن، وإلا هيعتبره تهديد فيتعامل معك بالسلاح.
أنت كده مش قدام دولة،
أنت
كده قدام ميليشيات عصابة.
لا مش يعني نسبة الأمن شبه منعدمة بمقاييس نحن، هم بالنسبة لهم ده الأمن الطبيعي.
يعني بعض المتحدثين في وسائل الإعلام العربية للأسف ممن ينتسبون إلى الفكرة الثقافية أو النخبة،
نعم،
يقولك لا أنت هناك دي بلاد الأمن والأمان.
أي أمان
أنت في البلاد العربية؟ لا مفيش أمن وأمان
إطلاقا،
أنت كده الموضوع مختلف
نهائيا يا سيد الفاضل. هذه خرافة خرافة تكذبها الإحصائيات.
نعم،
هي قناة دويتش فيلا دي معادية الأمريكان
لا
سبحان الله.
طبعا
بعدين يا ريت القناة مثلا هي اللي جابت الكلام ده. لا، في تقارير المؤسسات الأمريكية يعرفها كل مهاجر، وهم بمئات الألوف. يعني الناس دي عايشة في أمريكا. احنا كل من في الإعلام لديه معارف ذهبت إلى أمريكا، إما زيارة وإما إقامة، يعرفون تماما. هناك طبعا بعض من الولايات التي تسيطر عليها الثقافة الإسلامية أكثر أمانا من هذا، لكن هناك مصائب سوداء يعني في هذا الجانب.
أنا لي أصدقاء في أمريكا ويتحدثون معي ويخبرون ان هناك مسألة الامن والامان زي ما ذكرت حضرتك فيها مشاكل كبيرة جدا، لكن اكثر مكان يتحدثون معي عنه وهو خطورة اختطاف الابناء في مرحلة ما بعد الانجاب والكبر، لا سيما ابناء المسلمين.
ده صحيح،
دي مشكلة كبيرة جدا. احد اصدقائي بيقول لي خلاص انا وصلت لمرحلة ان ابني بقى بيضربني ويعتدي عليا ومش قادر اسيطر عليه. هو الدكتور تاثر
الدكتور احمد خالد توفيق، ده واحد من رموز مثقفين.
نعم،
له مقال في كتاب مقالات مجموع يعني، له مقال في جريده الدستور بعنوان الحلم الامريكي. رفض هو العرض، هو استاذ جامعي في كليه الطب في جامعه طنطا، ورفض العرض السفر والاقامه في امريكا.
نعم،
وكتب رايه ليه ما راح. قال لك انا والله مش رايح هناك علشان بنتي بعد ما تبلغ الحلم تقول لي فاكيو لمؤاخذة
يعني. نعم، يعني
لو يعني في داهيه بقى، انا مش عايز افسر الكلمه يعني.
نعم،
تمام، كلمه قبيحه جدا اللي هو التعامل التقليدي مع الاباء، وانه انت الطفل
اللي هو هي خرجت الان عن حدود السيطره واتجهت للحريه المنشوده الذي يزعمونها يعني.
هذه الحريه يا سيد الفاضل ليست انحرافا، بمعنى ان ما تفعله الابناء والبنات من مصائب حتى في شم المخدرات أو تناولها أو ما شابه، ولا يستطيع الأب أن يتحرك ضدها بشيء، لا، هذه ليست مجرد انحراف أبناء في البيئة، لا، هذا يعلم هذا الكلام في المدرسة، بمعنى أنه يتلقى أدبيات التعامل مع الآباء إذا اعتدوا عليه أو اعتدوا على حريته، بمعنى أنه لا يمكن أنه هو كرجل شرقي يقبل كما يقول أحمد خالد أنه بنته تبقى في إطار العلاقات الجنسية الشاذة أو الشذوذ الرسمي مع زميلاتها مثلا، ثم تأتي إلى منزله فتمارس هذا، وإذا اعترضت توجه إليك هذه الشتائم البذيئة يعني.
نعم.
الأمر الثاني هو اللي قاله يعني، التعامل مع الولايات المتحدة على أنها قبلة الحضارة في ظل ما نراه، مثلا تجارة المخدرات، هذا رقم اثنين.
صحيح،
أنت مش عايز
صحيح.
تأمن نفسك أو تأمن من حولك.
نعم،
تجارة المخدرات، عائدات مبيعات الكوكايين في عام 2013 وحده في الولايات المتحدة بلغت 34 مليار دولار عام 2013 ده الكوكايين.
ده حضرتك بتتكلم
إجمالي
المخدرات، انت مش بتتكلم في امريكا بس، انت بتتكلم عن ان امريكا تصدر المخدرات للعالم كمان.
ده لسه انا هنجيبها نجيلها دي، يعني دي ليها مصدر خطير جدا في مساله امانك ناحيه الحكومه. لسه انا قايل لك ان اولادك من تفسدهم هي مناهج الحكومه في المدارس.
في امريكا
هم اللي بيعلموهم.
نعم.
ده احد اساتذه الجامعه السودانيين شرح، طبيب خطف ابنه خطفا وهرب بيه من الولايات المتحده.
نعم.
لانه البوليس قالوا وخطأ وخد منه ابنه، وده عايز يدير لقسم الشرطه تمهيدا لنقله الى دار رعايه بسبب ان الولد كسر. فاترفعت عليه قضيه ان هو هيتاخد منه اللي بسبب الاهمال، لولا ان ربنا ستر الولد طلع عنده هشاشه عظام.
سبحان الله.
ما صدق وراح قال لك امريكا على اللي جابوها يعني. ففر.
نعم.
فر من هناك. ده المبدا. هنشوف دور الدوله في المخدرات. الكوكايين انا لا اتحدث عن الحشيش، حشيش مباع.
نعم.
حشيش والبرجوانا والكلام ده كلام فاضي. انت هنا بتتحدث عن مستويات عليا. الكوكايين 34 مليار دولار. حجم تجاره الكوكايين والمورفين والافيون في 2013 نفس العام 100 مليار دولار. المخدرات دور الدوله فيها بقى ايه؟ هنا بقى المعلومه الخطيره.
نعم.
في كتاب مهم جدا، يعني الكتاب ده لا تخلو منه مكتبة محلل سياسي تقريبا، اسمه التحالف الأسود لألكسندر كوكبيرن وجيفري سانت كلير. الصحافة الاستقصائية في أمريكا لا شك أنها أعلى صحافة في العالم في هذا المجال. أخرجوا هذا الكتاب ثم تم ترجمته يعني، ووقع تحت يدي عندما قرأت مقال لأحد أساتذتنا يعني عن بعض محتويات الكتاب. فأتيت بالكتاب لا أصدق ما قرأت، حتى روادتني الفكرة واتهمت نفسي بالغفلة. لأن الموضوع اللي هو اتكلم فيه الكتاب ده معروف لدرجة أن السينما الأمريكية تناولته.
سبحان الله.
يعني أنت في فيلم مشهور جدا اسمه أمريكان ميد تعامل على تعامل على هذه القضية، وهي أن الولايات المتحدة عندما أرادت أن تحفز المقاومة الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتي تمهيدا لإسقاطها، تمهيدا لإسقاط الاتحاد السوفيتي.
نعم.
وده ساهمت الحرب طبعا مساهمة كبيرة جدا في إسقاط الاتحاد السوفيتي الذي كان حصنا للقضاء العربية في فترة القومية. عندما أرادت أن تمول هذه الحرب بخلاف من غير يعني من خارج الميزانيه الرسميه، لانهم يلعبون هناك العاب، المخابرات الامريكيه تقوم بالعابها في العالم الغير مصرح بها بميزانيات ياخذونها من مصادر اخرى. ودعنا نغمي عن المصادر الاخرى. في هذه الحرب وقعوا في مازق. مضى كارتر، عهد كارتر، ثم جاء عهد ريغان اللي هو شبيه ترامب. فجاء فأتت وأمامه هذه المشكلة، الحرب ستتوقف وهي قاربت على جني ثمارها يعني. ما ينفعش أوقف دلوقتي.
نعم.
أتصرف إزاي؟ كان في دول متحالفة من ضمنهم فرنسا. فرنسا ليها مدير مخابرات في المخابرات في مكتب المخابرات الخارجية الفرنسية. مصيبة يعني. هو في كل جهاز مخابرات في رجل ليه تاريخ معاهم يعني.
نعم.
هذا الرجل اللي هو كان ليه دور معانا في السبعينات في اختراق افريقيا، بالمناسبه الراجل ده هو اللي اخترق افريقيا وخلى فرنسا لحد الان تاخد الغاز والنفط والكاكاو. اسمه الكسندر دي ريميرانش.
نعم.
الراجل ده كان من ضمن فرق التحالف التي ترتب عمليات المخابرات الامريكيه في افغانستان. فسال ريغان، قال له انت في ازمه؟ قال له قال له طيب انت ممكن اسالك سؤال؟ ضبطيات الولايات المتحدة من المخدرات ماذا تفعلون فيها؟ اللي هي اعلى نسبة ضبطيات في العالم، اطنان
ضبطيات الولايات المتحدة من المخدرات
اللي بتجيبها من الساحل الشرقي اللي هي مكسيك شغال عليهم بقى، هي وبوليفيا وكولومبيا بشكل رهيب لانهم حافرين انفاق،
ودي ابرز البلاد اللي بتصدر المخدرات. نعم.
فهم كمية الضبطيات في الولايات المتحدة تعادل ضبطيات العالم.
سبحان الله.
عدة مرات طبعا لان اطنان. فأطنان بتدخل منها طبعا كميات رهيبة تضبطها المباحث الفدرالية.
نعم.
فقال له انت بتعملوا فيها ايه؟ قال له يعني هنكون بنعمل فيها ايه؟ اي جهاز مخابرات في اي جهاز مخدرات في العالم، ادارة مخدرات بتجمع هذه وتحرقها في وجود لجنة قضائية كما يحدث في كافة دول العالم. قال له تحرقون هذه الثروة، سخر منه. قال له امسك الضبطيات دي وخدها ليك. تعمل بيها ايه بقى؟
نعم.
جزء منها تموم بيها في افغانستان المخدرات وتدفعها الى معسكرات الجنود الجيش السوفيتي عشان تنشرها ما بينهم.
نعم.
والجزء الاكبر ادفعه للسوق العالميه واستخدمه لتمويل حرب افغانستان.
سبحان الله،
هذا اصبحت قضيه معروفه. طيب السوق العالميه اللي دخلت واستوعبها، هل السوق الخارجيه فقط ام السوق الامريكيه كذلك؟
نعم.
يعني الدوله تتاجر في ابشع انواع المخدرات يا سيد الفاضل. وعلى مستوى الرؤساء،
يعني انت بتكلم حضرتك يا دكتور محمد كموقف رسمي للولايات المتحده الامريكيه انها تتاجر في السلاح، تتاجر في المخدرات،
تتاجر في
البشر،
كل شيء في البشر فينا. نعم
نعم. ما هو عفوا يعني اللي بتعمله امريكا في بلاد المسلمين وفي غيرها، مش بلاد المسلمين بس، اللي عملته في فيتنام، اللي عملته في اليابان، اللي عملته في الصين، في الصين دلوقتي، اللي بتعمله في دعم المجرمين الصهاينه، في اللي بيعملوه في غزه وفلسطين، تجاره في البشر. نقطه مهمه فضلتك اثرتها في البدايه، النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم هو أتي جامع الكلم بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
نعم.
آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. آمنا
بس.
أيوة أنا استغربت دي. يعني أنت في أمريكا لست آمنا في سربك.
آمن إزاي يعني؟
ولا معافا في بدنك، ولا عندك قوت يومه.
طب أنا هفترض شيء.
نعم.
أنت تفضل مكانة أحمد الفوري الصحفي القابع في مصر، اللي هو تخرج دلوقتي، تخرج بعد، أنا أسيبه دلوقتي وأروح على بعد مثلا 40-50 كيلومتر من منزلي، تمام، وآمن تماما، لا في سلاح ولا شفت سلاح في طول عمري.
نعم نعم.
تفضل هذا أم يكون مثلا ليك يا سيدي منصب وحواليك 100 حارس ب100 قطعة سلاح؟ والله لا أشعر بالأمن، لأننا وجود هؤلاء، مجرد وجود هؤلاء حولي، معنى ذلك أن هناك خطر متحقق.
نعم نعم.
إلا الأمن. إلى الأمن الشخصي.
حتى أنت اعترضت على زيارتنا لبلاد الشرق آسيا. أيوة
طبعا. أنت بتقول لي إيه يعني؟ أنا أحكم السادة المشاهدين، الشيخ أحمد عايز يعطيني نصيبة من الدعوة إلى الإسلام ولم يجد إلا كيلي لحوم البشر في دمات أندونيسيا، يعني شيء مريح.
لكنهم دخلوا في الإسلام يا دكتور محمد.
دخلوا الحمد لله.
وحسن إسلامهم ولم يأكلونا الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
نعم. طيب دكتور محمد، حضرتك اتكلمت في مسألة عدم الشعور بالأمان في أمريكا، انتشار السلاح بين الناس العادية، بين السكان، انتشار المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، ودعم الدولة للتجارة في المخدرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قضية الفساد الأخلاقي والانحلال داخل أمريكا، كيف تنظر إليها؟
الفساد الأخلاقي عندما حدثتك عنه، لما أقصد الفساد الجنسي أو ما شابه،
نعم،
هذا لا يعنيني. يعني هو فساد لا يؤثر في على قوة المجتمعات إلا داخليا.
نعم.
وبعد عهد طويل. لكن الكارثة في المعيار الأخلاقي هي الغدر.
الغدر.
الغدر. عندما تغدر الحكومات بمواطنيها. أنا ما هو السبب في فكرة الحلقة أصلا؟
نعم.
الأحوال. الناس كلها تتحدث عن، عندما تتحدث عن جرائم الولايات المتحدة في الخارج، في الشرق الأوسط، في شرق آسيا، في أمريكا الجنوبية، في كل بقاع العالم، في نيوزيلندا واستراليا، اللي هو الناس كتير بتتناسى.
نعم.
ان دول كان فيهم 50 مليون مواطن تم ابادتهم زي الهنود الحمر بالضبط، يعني نفس القصه. يعني القصه هنا ليست في، حتى تعرف بشاعه النظام. نعم. الامريكي ليست في جرائم في الخارج، الناس كلها تعلم هذا، تعلم عنهم يعني مهما كانت ثقافتهم، انما هل القصه اللي ما اريد اثباته غدرهم بشعوبهم يا سيد الفاضل؟
يعني لم يكن الضحايا هم اهل الاسلام فقط، ولا حتى الناس العالم،
ده
هم
حتى المواطنين.
هو بس لسان حال البعض يا دكتور محمد، هيقول لك يا عم هم يولعوا في بعض. يعني احنا زي ما حصل عفوا لما حصلت الحرائق في كاليفورنيا وفي لوس انجلوس، انا نفسي واحد من الناس فرحت جدا
طبعا،
حتى وان خرج الساده النخبه زعلانين قوي ومحروقين ان الحرائق ولعت امريكا، اسال الله ان يزيد نار الامريكان. فرحت جدا انا عن نفسي، فرحت جدا، ودعوت الله عز وجل كثيرا ان يطيل الله عز وجل هذه النار، وان يزيد هذه النار داخل امريكا. لكن لسان حال البعض هيقول لك ما تخليهم يولعوا في بعض دكتور محمد، يعني ايه اللي مزعل دكتور محمد؟
لا مش مساله مزعل. انا هنا ليه، لماذا اتحدث عن جرائمهم داخل امريكا؟
نعم.
ايه السر في كده؟
نعم.
حتى انزع من ثقافه المشاهد حسن النيه تجاه الامريكيين.
ايوه نعم.
هذه اهم شيء. وبالتالي أنزع عن المقاومين أو أبرر لهم أبرر لهم لجوءهم للسلاح حتى لا يحسنوا الظن مرة أخرى بالأمريكيين في مفاوضات أو بإيمانهم بحقوق الإنسان.
فأنت بتكلم في نقطة خطيرة. أنت بتكلم حضرتك أثرت نقطة مهمة بالدلائل وبالتقارير والتحقيقات الاستقصائية أن السلاح ينتشر بين السكان العاديين الغير مسؤولين اللي هم ما لهمش مناصب سياسية ولا مناصب دبلوماسية ولا غيره. أي جريمة أكثر من هذه؟ يعني
هتقول لي إن هم السكان اللي عايزين كده، أين دور السلطة والبلد؟ صحيح. الدولة تمول هذا.
نعم،
ده أسباب أنا لا
الدولة تحب هذه البلطجة يعني.
وإلا أخبرني عن أمريكا بكل هذه التكنولوجيا، بكل هذا الجيش المجيش من الشرطة والفيدراليين والمباحث الفضائية والأجهزة الأمن الداخلي والخارجي، ألا تستطيع أن تفرض الأمن الداخلي الذي يتحتم عليها نزع هذا السلاح؟
صح.
لماذا لا تفعل؟ ده شيء مصيبة يعني. لماذا لا تجبر المواطنين على هذا؟ نأتي بقى للجرائم اللي هي الصريحة. بلاش يا سيدي إنها ثابت السلاح.
نعم.
هل تذكر الحادثة الشهيرة للجمر الخبيثة التي كانت ترسل في طرود إلى المواطنين العشوائيين في الولايات المتحدة؟ كانت وراءها المخابرات المركزية
الأمريكية.
نعم. لماذا؟ عندما حدثت أحداث 11 من سبتمبر هذه المسخرة الأمنية التي اتهم فيها العرب، خرج بوش وهو يعني لم يحسن إدراك ما يواجه، بمعنى أنه كان من المفترض أن يتصبر قليلا حتى تتم المؤامرة يعني.
نعم.
فخرج بأن تنظيم فلان ولا تنظيم علان هنا، وأنهم راحوا تدربوا على الطيران لمدة أسبوعين وبعد كده ركبوا الطيارات. الكلام ده طبعا لما واجهته أوروبا واجهته باستخفاف شديد جدا يعني. والله. لأن أنت جاي يعني أنت بتضحك علينا أو بتتعامل معنا أننا مجموعة من أكل العشب يعني. فمن ضمنهم أندرياس فون بولوف القيادي العسكري الأمريكي، كتب كتاب المخابرات الأمريكية 11 من سبتمبر في تحقيقات استقصائية تكشف فضائح المخابرات المركزية في إلصاق التهمة بتنظيم القاعدة.
نعم.
فضائح. أول شيء طلع به خبراء الطيران والمخابرات قالوا له الطيارات المدنية من أكبر الأنواع، حتى تجيد قيادتها يا أستاذ أحمد أنت بتحتاج إلى 20 سنة. تبدأ الأول بالتدريب في أكاديمية طيران محترف، ثم تقود طيارات أقل حجما، ثم تتدرب لعدد 4 أو 5 سنوات قبل أن يسمح لك بقيادة هذا الطراز العتيق منه. وحتى تستطيع أن تعبر بها بين الأبراج لابد أن تطير فوق مدينة نيويورك وفوق مدينة واشنطن عدة مرات حتى تحفظ الخريطة. الأمر الثالث، هذه الطائرات كشفت التحقيقات الاستقصائية الأوروبية أنها خرجت عن مسارها. الأربع طائرات اللي طلعوا اتخطفوا في وقت واحد ونجح الخطف. سيبك من الفضيحة الأمنية دي، أنا تفاهم معاه يعني. قالوا أنه اختطفوهم بإيه؟ بسكاكين مطبخ. طيب كل طائرة فيها أكثر من 200-300 راكب. إزاي أنت مش مهددهم بشيء؟ يعني حتى لو مات من سكين راح يموت من الطائرة يعني. طيب حنعدي دي برضو، انت الطيارات دي اللي هي راحت خرجت عن المسار، الناس لا تفهم او لا تدرك ان الطائرات في الجو لها مسارات كمسارات الطرق تماما.
صحيح. نعم.
وتتابعها الاجهزة الارضية.
نعم.
ان انحرف عن مساره لمدة 5 دقائق اشتعلت عدة لمبات حمراء في الاجهزة حتى الدفاع الجوي.
نعم.
فكيف تطير طائرات فوق نيويورك عاصمة الاقتصاد الامريكي وفوق واشنطن بكل مبانيها في مبنى المخابرات المركزية
حدوث أي دراية
ولا
أي
دراية 45 دقيقة وفي واحدة الطائرات لمدة ساعتين؟
نعم.
ولم تتحرك الأجهزة الأمريكية. كل ده قاله أندرياس فون بولوف. فهنا
عفوا حاجة بتستشهد بشهادة الأمريكان أنفسهم. مش بكلم دلوقتي عن عرب ولا مسلمين، هم الأمريكان نفسهم اللي بيعترفوا الآن.
نعم.
أن الذي رتب هذه الحرب وهذه المؤامرات هم الأمريكان.
هم جهة أمريكية اقتصادية كبرى كانت تهدف إلى هذا الأمر، خاصة أن البرجين ما هم اقتصاديين طول عمرهم. هم بيتعاملوا كشركة. البرجين دول كان في تخطيط لهدمهم لأنه نيويورك ازدحمت، بدليل أن بعد ما سقطوا المفروض المنطقي أن يعاد بنائهم في احتفال كبير.
صحيح.
لم يبنوا المبنى رقم 7 من اللي هو التابع لملحق لأبراج التجارة انهدم برضه. طبعا هدم ليه ده؟ لا خبطت فيه طياره ولا قالوا اي شيء. الكلام ده كل ده محققه مين؟
نعم
أندرياس بول. ايضا تيري مسان الصحفي الاستقصائي الفرنسي كتب كتاب بعنوان الخدعه الرهيبه، اورد فيها هذه التقارير بالكامل. المسخره الحقيقيه عندما اعلنت المخابرات المركزيه اسامي المشتبه فيهم وقالت ان منهم منفذين تاكدت المخابرات الامريكيه انهم كانوا على متن الطائره، سبعه منهم سعوديين خارج امريكا بالكامل في ذلك الوقت وعلى قيد الحياه بعد الحادث،
كانوا عايشين اصلا،
عايشين وعلى قيد الحياه برا امريكا، لدرجه ان وزير الخارجيه السعودي الامير الفيصل في ذلك الوقت، سعود الفيصل ابن الملك فيصل، سافر الى الولايات المتحده لايقاف هذا التهريب لان مواطنيه اصبحوا مهددين.
نعم.
فقال لهم ده ناس عايشه على قيد الحياه، زي انت حطيتهم
في ليسته الارهاب.
طيب انت اتهمت واحد بانه موجود انه وهو مات قبل الاحداث.
نعم.
بناء على ايه؟ قال لك والله لقينا جواز سفره في حطام برج التجاره العالمي. انت بتخاطبوا مين ولا بتتكلموا عن مين ولا يعني انت
اذا هناك يعني مؤامرات تظهر في الناس
أنا يا سيدي
بشكل مختلف.
لا يعنيني هنا اللي هي مش باين ان السلطه الامريكيه هي اللي فعلت في امريكا في احداث سبتمبر. لا انا هجيب لك بقى الحاجه اللي تعنيني في ان هي فعلت جرائم مثل هذا موجهه مباشره. بعد ما عملت المؤامره دي وكان من نظام برنامج اداره بوش غزو افغانستان والعراق، بدا التمهيد بغزو افغانستان، عايز يمهد لغزو العراق، فما فيش مبرر. المبرر ايه؟ انت رحت افغانستان سعيا وراء القاعده كما تقول، ورفضت كل الوسطات او الحلول المؤقته، لانه انت هات بن لادن حكمه مش تروح تهاجم دوله. فعايز يبرر انه الجيش تطلع من هنا تروح على العراق، ودي دوله مش عاديه هيلاقي فيها مقاومه، وقد حدث وهترجع فيها توابيت للولايات المتحده وتصير الراي العام زي حرب فيتنام وتبقى مشكله. طب نعمل ايه عشان نهديها؟ لازم احسس الامريكان بخطر. قال لك نظام صدام حسين بيهددنا باسلحه الدمار الشامل. طب ايه الدليل على ده؟ يقول لك والله اصل بعد، شوف بعد الانثراكس في طيب لو صدام،
وبعد ما هدوا العراق كلها على راس اهلها وقتلوا يعني المسلمين، قال لك
يعني
اكتشفنا ان مفيش اصلا حاجه في العراق.
طبعا يعني انت بعدت المواطنين، كانت عبوه الانثراكس دي في منتهى الخطوره.
أيوة
يعني خمسه جرامات 370 الف ضحيه.
وفي النهاية أنت تبص للنتيجة، الحرب المدمرة على العراق وإبادة إخواننا يعني هناك، وتسليم العراق على طبق من ذهب لإيران. وفكرة دكتور محمد، أنت بعد الجرائم دي كلها والمذابح هذه كلها وكل هذه الدماء التي سفكت، تطلع لكل الناس بكل بجاحة، احنا اكتشفنا ان مفيش حاجة في العراق. طب أنت على أي أساس دخلت العراق؟ ما أنا لازم دعاك
أكبر أصلاً. دليل على مؤامرة سبتمبر إيه هو؟ غزو العراق نفسه. ليه؟
وتدمير جيش يعني كان يصنف ضمن اقوى جيوش العالم.
أيوة.
ده جيش عراقي.
دي نقطه مهمه احب الفت نظر حضرتك ليها وللقارئ. غزو العراق نفسه واعتراف بوش ده اكبر دليل على مؤامره سبتمبر. ايه الدليل ده؟ ببساطه شديده عايز افكرك بفضيحه وطن جد التي استدعت انه نيكسون يستقيل. ريتشارد نيكسون، يا ترى ايه كانت الجريمه اللي كشفها الصحفي بوب وودورد رئيس الواشنطن بوست الان مستحيل واشنطن بوست؟ ايه الجريمه؟ انه وضع اجهزه تسلط في مقر الحزب الديمقراطي المنافس. دي جريمته. طيب عايز افكرك باجراءات العزل التي اتخذها المحقق المستقل كينيس ستار في قضيه كلينتون، وكاد ان يفصله علاقته بمونيكا ليونسكي. مش كده؟
صحيح.
طب ده بوش الابن طلع اعترف بانه عمل المصيبه دي بخلاف تقصيراته الامنيه في 11 سبتمبر. هل قدم للتحقيق في اي جهه؟
بغض النظر.
نعم.
هل قدمتم اعتذارا يليق؟
لا.
او عفوا دعما يليق لاعاده اعمار هذه البلاد واعاده
لانه الهدف الرئيسي، الهدف
ولا فضلتم مساهمين في حتى اسقاط اقتصاديا؟
لم يستحوا من انه الهدف الرئيسي هو احتياط النفط العراقي البالغ 3 تريليونات دولار. لما سئلت
يعني السرعة يعني في الاخر عفوا يعني انت في الاخر انتم مجموعه من اللصوص.
صحيح.
يعني حتى وانت سطرتم بالحضاره يعني.
نفسها وزيره الخارجيه في اداره كلينتون عندما سئلت هل يستحق الامر هذه الدماء؟ يعني مليون طفل عراقي مش في الحرب في فتره الحصار. مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار، ثم استخدام الاسلحه اليورانيوم المنضب في الفلوجه اللي جعلها اكبر مجتمع للسرطان في العالم.
يا رب يسلم.
تمام.
نعم.
هذه الدماء الصحفية الألمانية ليزلي شتال وجهت السؤال لمادلين أولبرايت،
نعم،
قالت لها هل يستحق؟ قالت لها إذا نظرنا إلى أن أمريكا أنفقت تريليون دولار في الحرب، وإن الاحتياط النفط الأمريكي، الاحتياط النفط العراقي 3 تريليونات، فنعم الأمر يستحق.
يستحق.
آه والله قالت.
دكتور محمد، الوقت يداهمنا للأسف، باقي 2 دقيقة في الحلقة. عاوز رسالة أخيرة تختم بيها، خليها في نظرة سريعة، إطلالة سريعة، الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، كيف تنظر إلى، إذا نظرت إلى هاتين الحضارتين، وكيف تنظر إلى الحضارة الإسلامية وهي التي في الحقيقة إذا نظرت إلى حقائق وبيانات ومستندات رسمية تعلم أنها هي التي علمت الدنيا؟
نعم، خلينا نشوف الأثر الحضاري الأمريكي باعتباره معاصر. يعني
نعم،
دخلوا إلى الولايات المتحدة فقتلوا 50 مليون هندي أحمر في مدى 300 عام، واستخدموا في ذلك أساليب بالغة البشاعة، لدرجة أنهم كانوا يلوثون آبار المياه الخاصة بهم والأغطية 50 مليون. ثم احتل، رغم أنه ليس هناك مبرر أصلا،
نعم،
أراضي أمريكا وثرواتها كانت متاحة للجميع يعني، فرفضوا. ثم استوطنوا البلاد، استوطنوا بعد ذلك أستراليا ونيوزيلندا نفس الرقم تقريبا، عند يعني أرادوا أن يبنوا أمريكا. فمن أين أتوا بالعبيد؟ 30 مليون إفريقي،
نعم،
مات 60% منهم في رحلات اللي هي في السفن التي تحمل البهائم بسبب الجدري والاسقربوط لنقص الفاكهة وفي الرحلات القاسية يعني،
نعم،
الزنوج. 30% فقط من وصلوا، والباقي ذهبوا.
باقي
يعني
كبش فدائي يعني.
30 مليون،
نعم.
أنت بتتحدث عن أرقام مرعبة. الحضارة السوفيتية في عهد ستالين نفس الرقم، أنا لا أدري ما سر هذا الرقم الأثير لدى هؤلاء الناس يعني.
نعم.
50 مليون أيضا تسبب في قتل 50 مليون إنسان. ستالين واحد من ابشع
موت في توم نفس القصه.
نعم، هيروشيما وناجازاكي دي للامريكان ملهمش دعوه، انما ستالين ده في الحضاره الغربيه عموما يعني.
نعم.
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا في الكونغو والسودان وليبيا وباقي مناطق افريقيا.
انا اقصد من جرائم الامريكان يعني.
نعم، من جرائم.
نعم.
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 بعد كده لاحظ ان انا لم اتحدث عن باقي يعني امريكا في اخر 50 عام من القرن العشرين. غزت كم دوله بكم حملة؟ خرجت في خارج قارتها 50 مرة ب50 حملة، فيها كام؟ 1 مليون جندي سنة 68 فقط، و33 ألف طائرة، وعدد لا يحصى من رجال المخابرات الأمريكية غطوا 60 دولة.
نعم.
تسببوا في كم دول؟ فين الإحصائيات دي؟ ما الذي فعلوه في كل وطن نزلوا إليه إلا التخريب
إلا الخراب؟ نعم.
تعال بقى للحضارة الإسلامية حتى لا نطيل. دعنا نأخذ مثلا واحدا.
نعم.
وأنا أدعو كل المشاهدين هنا إلى أنهم يدخلوا على موقع يوتيوب سعي وراء فيلم وثائقي بسيط رأي الأسبان في الحضارة الإسلامية.
نعم.
الفيلم أصلا الأسباني. فيستمع إلى رأي الأسبان. يتخذون من الحضارة العربية في الأندلس إرثا حضاريا لهم
حتى الآن.
أنت متخيل؟ أنه مش بيقول أنها تبعنا، لا، هذا إرث الأسبان. هذا إرث الأسبان الذين تشاركوا مع العرب الذين فتحوا البلاد.
نعم.
هكذا صراحة. بل إن مدينة الزهراء التي بناها البطل الحاج بن منصور محمد بن أبي عامر المعافري، أطلال هذه المدينة لا تزال قائمة. عندما أرادوا ترميمها أرسلوا للدول العربية كي تعاونهم يعني.
نعم.
هم اللي قاموا بالجهد وساهمت الدول العربية يعني. وهذا موقف مشرف في ترميم. عادي يا سيدي الفرق.
نعم. دكتور محمد جاد الزغبي، اللقاء ممتع والحديث في هذا الشأن ذو شجون يعني، لكن سامحنا لضيق الوقت، نكمل في المرة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي وعضو اتحاد الكتاب. شكرا جزيلا دكتور محمد.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، تفضل دكتور.
التحصيح بس، كنت عضو في اتحاد الطب.
نعم، ليس في الاتحاد الان. تمام. يشرف بك الاتحاد دكتور.
اي والله.
مشاهدينا الكرام، قضيه الجرائم الامريكيه في الحقيقه اكبر من ان تحصى داخل حلقه يعني، لا تكفيها الحلقه بتاعتنا اللي هي على في حدود ساعه او ساعه الا تقريبا نتكلم عن جرائم امريكا. امريكا ليست كما يزعم أو كما تزعم النخبة العربية أنها راعية الحريات وراعية العلمانية وراعية الأفكار وراعية كذا وكذا، لا، التوصيف الصحيح أن أمريكا هي راعية الإرهاب في العالم. هذا الرجل الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يقف إلا كما يقف الإرهاب، أو كما يقف الإرهابي في، أو كما كان دكتور هيثم طلعت ربنا يحفظه يا رب ويعفو عنه، شبه تشبيه جميل، قال لك هو ما إلا زي بلطج الحارة اللي واقف عشان يتعدى على الناس بسلاحه ويحكم بالحديد والنار. انظر إلى كم الإرهاب الذي حدث خلف الولايات المتحدة الأمريكية، انظر إلى كم البلطجة، انظر إلى الشرك برب العالمين الذي تصدره أمريكا للناس، انظر إلى حالات الإجهاض، حالات الانتحار، حالات الاكتئاب، حالات التحرش، حالات الزنا، حالات الولادة خارج إطار الزواج من خلال السفاح ومن خلال الزنا والمساكنة اللي بدعوا إليها بعض النخبة العرب للأسف الشديد. أنت هنا تعلم ما الذي فعلته أمريكا في العالم، ثم فعلته كما أثبت دكتور محمد في مواطنيها أنفسهم، من إتجار في المخدرات، من إتجار في السلاح، من إتجار في البشر. فلا تصدق الدعاية الزائفة أنهم أنصار حقوق الإنسان وأنصار حقوق الحيوان وأنصار حقوق الطفل وأنصار حقوق مش عارف إيه. هم في الحقيقة لا يعرفون إلا أنهم يحادون الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز أهله وأن يرينا في الأمريكان وفي أنصارهم آية. اللهم أمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.